السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، جاء عند الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد عن معاذ بن عبد الله ابن خبيب عن أبيه عن عمه رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. فذكر الحديث إلى أن قال: وطيب النفس من النعيم. وطيب النفس من النعيم. ففي هذا الحديث يبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن طيب نفس الإنسان، أي انشراح صدره وطمأنينة قلبه وراحته وسكينته، عدم قلقه وهمه وكربه، هذا من النعيم العاجل الذي ينعم الله تعالى به على عباده المؤمنين في الحياة الدنيا. فإن ضيق النفس وتكدر الحال والهم والقلق والضيق يعتبر من الشقاء ومن العذاب أن يعيش الإنسان في الدنيا كذلك. فمن رزقه الله تعالى عيشا طيبة وكان قلبه مطمئنا ونفسه منشرحة ونفسه طيبة، فهذا من النعيم العظيم الذي أعطاه الله إياه، وإن فاته من الدنيا ما فاته. فكم ممن أعطي من متاع الدنيا ومن عرضها الشيء الكثير ولكنه حرم طيب النفس، فلم يطب له حال ولم يقر له قرار، لم تطب حياته مع حياة الطيبين. فطيب النفس من النعيم، وهذا مقصد جليل يسعى إليه كل مؤمن، أن يكون طيب النفس في هذه الحياة، فإن هذا من النعيم العاجل الذي يناله في الدنيا قبل الآخرة. ولذا فأهل الجنة من أعظم نعيمهم إذا دخلوا الجنة أن تكون نفوسهم طيبة، أن تكون نفوسهم راضية، كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فليس عندهم خوف ولا قلق ولا حزن، بل نفوسهم طيبة ينعم الله تعالى عليهم بذلك إذا دخلوا الجنة كما أنعم عليهم به في الحياة الدنيا. عباد الله، إن هذا القصد العظيم الذي يسعى إليه كل إنسان في هذه الحياة، قد أرشدنا ربنا سبحانه وتعالى إلى ما يحصله ويحققه، وأرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام في كثير من سنته إلى ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا، قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة لأهل الإيمان والعمل الصالح، فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن محقق للإيمان فلنحيينه حياة طيبة، ولا أطيب حياة من حياة المؤمنين الذين عملوا الصالحات. قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن كل حياته خير، سواء إذا نزل به، سواء فيما إذا نزل به أمر يسره ويفرحه، أو نزل به البلاء والمصائب والأمور التي تضره، فإن أصابته السراء شكر الله تعالى، لم يبطر، لم ينسى فضل الله تعالى عليه، وإذا أصابته الضراء والمصائب صبر واحتسب، فكان أطيب الناس عيشا وأهنأهم حالا، وكان أمره كله خيرا له. من حقق الإيمان بالله وعمل الأعمال الصالحة رزقه الله تعالى طيب الحياة، رزقه الله تعالى طيب النفس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نام ابن آدم عقد الشيطان عند رأسه 3 عقد يضرب مع كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن هو استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذا ذكر الله افتتح يومه بذكر الله تعالى وبالعمل الصالح، توضأ استيقظ فذكر الله، ثم توضأ ثم صلى، عاش يومه طيب النفس، عاش يومه منشرح الصدر، عاش يومه في حياة طيبة، وهكذا في كل يوم، فيكون طيب العيش في حياته كلها، لأن حياته معمورة بطاعة الله، معمورة بذكر الله وبالإيمان به. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه القلوب إذا ذكرت الله تعالى اطمأنت وطابت وانشرحت، وإذا غفلت وابتعدت عن ذكر الله قست وحصل لها الكرب والضيق وضنك العيش. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. المؤمن الذي اتبع هدى الله لا يشقى أبدا، بل هو في سعادة دائمة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ضيق وضنك بسبب الإعراض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا في الحياة الدنيا، ومعيشة ضنكا في قبره إذا مات ويحشر يوم القيامة أعمى. فالحياة الطيبة هي بالإيمان، الحياة الطيبة بطاعة الله تعالى وذكره، الحياة الطيبة بعمارة هذه الحياة بتعلم العلم وبذكر الله سبحانه وتعالى، فهذه أطيب الحياة. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حياة طيبة مليئة بالسكينة والاستقرار، مليئة بطيب النفس وانشراح الصدر بطاعة الله وبذكره. جاء في صحيح مسلم أيضا أن حنظلة ابن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب الوحي لقي أبا بكر فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: ما شأنه؟ قال: نكون عند رسول الله يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين، كأننا نراها رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. قال أبو بكر: والله إني لألقى مثل هذا، أي في مجالس الرسول، في مجالس الذكر، في مجالس العلم، نشعر بالراحة والسكينة والطمأنينة كأننا نرى الجنة. فإذا فارقنا ذلك، شغلنا بالدنيا، فاتنا ذلك. فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكرون له ذلك، فقال: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي ذكر الله لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، أي قد يحتاج الإنسان إلى العمل في أمر دنياه مما قد يشغله عما هو فيه. فيا عباد الله، طيب النفس والحياة هو بالإيمان، هو بالعمل الصالح، هو بذكر الله سبحانه وتعالى. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. حتى المرأة إذا كانت صالحة عاملة بطاعة الله مؤدية لما أوجب الله، كانت متاعا على بعلها في هذه الحياة، ومن أعظم متاع الدنيا بسبب الصلاح والاستقامة على الدين والطاعة لله سبحانه وتعالى. الحياة الطيبة بتعليق القلوب بالله، الحياة الطيبة بالتوكل على الله تعالى والاعتماد عليه والثقة به واللجوء إليه، فهذا أطيب العيش. أن يكون قلب المؤمن معلقا بالله ليس معلقا بالخلق. أحسن إليه الخلق أو أساؤوا، قاموا بحقوقه التي عليهم تجاهه أو قصروا فيها، هو معلق قلبه بالله، هو يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى، لا يخاف غير الله، خوفه من الله وحده، لا يرجو غير الله، رجاؤه من الله وحده، لأنه إذا صار يتعلق بالمخلوق يدخل عليه من قبل ذلك المخلوق الضيق، يدخل عليه من قبل ذلك المخلوق الهم والكرب والغم، لكن إذا علق قلبه بالله زال تعلقه بالمخلوقين. إذا كان يرجو حاجته من الله تحققت حاجته وصار في غاية الطيب للنفس، وإذا علق قلبه بالمخلوقين واعتمد عليهم ربما يتركونه ولا يحققون له ما يريد، فيدخل عليه الضيق، يدخل عليه كدر النفس، تذهب عنه طيب الحياة. فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، طيب النفس يكون بالانشغال بأمر الآخرة، بتعليق القلوب بأمر الآخرة، فلا أطيب عيشا ممن علق أمره بالله سبحانه وعمل لآخرته واجتهد في ذلك. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما أخرجه الإمام أحمد بن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هكذا من كان همه الآخرة، كان همه في الدار الآخرة، فيجمع الله عليه شمله، يجمع الله عليه أموره، يكون مستقر الحال، مطمئن النفس، ليس فيه قلق ولا اضطراب ولا تشعب في أمر حياته، لأن همه واحد وهو هم الآخرة، فيكفيه الله تعالى سائر الهموم. ومن تشعبت به الهموم في هذه الحياة الدنيا وكان همه لها ولم يكن همه في الآخرة تشتت حاله وتفرق شمله ودخل عليه الضيق بقدر تعلقه بالدنيا وبعده عن الآخرة. فالحياة الطيبة هي بالتعلق بالدار الآخرة وبالعمل لها وبأن يكون هم الإنسان فيها. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في خلق أو مال فلينظر إلى من هو دونه. وقال: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإذا ظل الإنسان ينظر إلى من فوقه ويقيس حاله بأمر الدنيا دخل عليه الضيق، يرى أن فلانا أكثر منه مالا، أعظم منه جاها، أكثر منه ولدا، أصح منه جسدا، أكثر منه قبولا بين الناس، فيدخل عليه الضيق، لأنه يرى عنده نقصا، يرى في حاله نقصا في أمر الدنيا، فيدخل على نفسه الهم والضيق والقلق بما فاته من الدنيا. ولكن إذا نظر إلى من دونه، إذا نظر إلى من دونه في المال، إلى من دونه في الخلق، إلى من دونه في الصحة، إلى من دونه في مستوى بين الناس، علم فضل الله عليه فاطمأن لذلك الحال وشكر الله تعالى على ما هو فيه وابتعد عنه الضيق وابتعد عنه الهم في هذه الحياة الدنيا. فيا أيها المؤمن، طيب نفسك وطيب حياتك هو بطاعتك لله، بإيمانك بالله، بتحقيقك للعمل الصالح، وبقدر تحقيقك لذلك وتوكلك على الله سبحانه وتعالى، كان لك نصيب من طيب النفس وانشراح الصدر وطمأنينة القلب بقدر ما عندك من هذه الأمور العظيمة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا خير الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، كما أن هذه الأمور العظيمة تجلب للإنسان طيب الحياة وانشراح الصدر وراحة البال، كذلك خلاف هذه الأمور يدخل على الإنسان الضيق، ويدخل عليه القلق، ويدخل عليه الضنك في هذه الحياة الدنيا، فيعيش ولم يجد لذة لهذا العيش. كما كان بعض السلف يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا ألذ شيء فيها. فقيل له: وما ألذ شيء فيها؟ قال: ألذ شيء فيها العلم والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، أو كما قال. فهذا أطيب ما يكون للمؤمن في هذه الحياة، وأما خلاف ذلك فإنه يسلب عن الإنسان طيب نفسه، يسلب عن الإنسان طيب حياته في هذه الحياة الدنيا. فعدم الإيمان بالله ضيق ونكد، فأنكد الناس هم أهل الكفر الذين لم يحققوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هكذا أهل الغفلة الذين غرقوا في المعاصي وابتعدوا عن طاعة الله، والله إنهم من أضيق الناس صدورا ومن أكدر الناس عيشا. وإن رأيت ظواهرهم حسنة، وإن رأيت ظواهرهم معمورة، فإن بواطنهم خراب، وإن بواطنهم في نار تلظى. فالإقبال على المعاصي يحرم الإنسان من طيب الحياة، تتسلط عليه الشياطين، تبتعد عنه الملائكة، فيضل مع الشياطين وهم قرناؤه، وتبتعد منه الملائكة وتخليه. وما بالك بإنسان قد تسلطت عليه الشياطين وابتعدت عنه ملائكة الرحمن، أي عيش يجده وأي حياة يحصل عليها؟ لا يجني من وراء ذلك إلا الضيق والنكد. أيها الناس، إن الإقبال على المعاصي وإن الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى تسلب على الإنسان طيب الحياة. فكثير من الناس اليوم يشكو ضيق الحال، يشكو عدم طمأنينة القلب، لا في نفسه ولا في بيته ولا في أسرته. تراه يعيش في هم، في قلق، تراه في بيته ومع أهله وأولاده في خصام، في خلاف، في قلق، وقد عمر حياته بالمعاصي. فهذا الذي أدخل عليه الضيق، هذا الذي أدخل عليه النكد، هذا الذي سلبه طيب الحياة، معصية الله سبحانه وتعالى والبعد عن ذكر الله جل وعلا تسلب عن الإنسان طيب الحياة. هكذا تعلق القلب بغير الله، أن يرجو غير الله،
أو أن يخاف غير الله، أو أن يتعلق قلبه بغير الله في قلب نفع أو دفع ضر، يظل قلبه أسيرا لمخلوق، فيدخل عليه منه الضيق والنكد. ولكن إذا علق قلبه لله، علق قلبه لله بالله، يطمئن حاله. هكذا أن يكون الإنسان منهمكا في الدنيا في صباحه ومسائه وفي سائر حياته، وهي التي قد سيطرت على همه وإرادته وتفكيره، فصار فكره لها وعمله لأجلها وهمه لأجلها، يدخل عليه الضيق، يدخل عليه النكد، يدخل عليه العذاب. قد أخبر الله تعالى أن ذلك عذاب، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قال أهل العلم: يعذبهم الله بالحياة الدنيا بأموالهم بما يحصل لهم من الهموم والغموم لأجل تلك الأموال، فصار عذابا من الله تعالى عليهم. فلا تجعل همك مصروفا في أمر الدنيا، اجعل همك مصروفا في أمر الآخرة، اجعل قلبك معلقا بأمر الآخرة، اجعل نفسك طامعة وطامحة فيما ينفعها في الدار الآخرة، وإن أخذ الإنسان من دنيا ما يحتاجه. أما أن يستولي عليه الهم لأجل الدنيا، فإن هذا يحرمه طيب النفس وطيب الحياة في هذه الدنيا. فيا أيها الناس، طيب المؤمن وحياته الطيبة بإيمانه، بطاعته لله، بقربه من الله تعالى، كلما كان من الله أقرب بالطاعة والعبادة كلما كانت حياته أطيب، وكلما كان من الله أبعد كلما سلب من طيب الحياة بقدر بعده عن الله سبحانه. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا العمل الصالح يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.